رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وعن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وعن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه ثم صلى، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الباب أيها الإخوة باب المسح على الخفين، وتكلمنا عن بعض ألفاظ هذا الباب في مسألة البول قائما، وهل يجوز أن يبول الرجل قائما أم لا. قلنا أيها الإخوة أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال جالسا، بال قاعدا، لكن البول قائما، البول قائما يجوز بشرط أن يأمن الرذاذ والرشاش، أن يأمن الرذاذ والرشاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما ثبت عنه، ولكن أكثر فعله كان أن يبول قاعدا، ومن بال قائما كما فصلنا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وعائشة رضي الله عنها ذكرت فعله عليه الصلاة والسلام بما رأت هي، فقالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا، هذه بحسب ما رأت هي. نعم، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، بال قائما فلا تصدقوه، فهذا نقول بحسب ما رأت رضي الله عنها وأرضاها. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد كان يبول قائما، ويبول عليه الصلاة والسلام قاعدا، ويبول قاعدا أكثر من بوله قائما عليه الصلاة والسلام. أما قول الصحابي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. طبعا أيها الإخوة الواجب في الرجلين كما ما بينا مرارا، الواجب الغسل، الواجب في الرجلين الغسل لا المسح. أول شيء نقول في الرجلين الواجب الغسل لا المسح، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن الرجلين تغسلان ولا تمسحان. الآن على هذه الرجل خف، جورب، جرموق، موق، كل هذا مما يسميه العرب بما يستر الرجلين، هل يجوز أن يمسح عليه أم لا يجوز؟ أجمع من يعتد به كما قال النووي، أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن أي المريض الذي لا يمشي. إذن أجمع من يعتد به على جواز، يعتد به بالإجماع على جواز المسح على الخفين. إذن قوله أجمع من يعتد به على جواز المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين، لأن هناك أناس قالوا لا يجوز المسح على الخفين، وهؤلاء القوم لا يعتد بهم في الإسلام، بل لا يعتد بإجماعهم، لا يعتد بإجماعهم ولا يعتد بكلامهم. قال أجمع من يعتد به في الإجماع. من هم الذين أنكروا ذلك؟ الرافضة والخوارج، الشيعة والخوارج. الشيعة كما قلنا يقولون لا يجوز إلا المسح على الرجلين، المسح على الرجلين، ومن صلى وقد غسل رجليه فصلاته باطلة، ولا يجوز المسح على الخفين، المسح على الخفين لا يجوز، فمن مسح على خفيه فصلى فصلاته باطلة. لا يعتد بكلام الرافضة يعني الشيعة، لا يعتد بكلامه. كذلك الخوارج قالوا لا يجوز أن يمسح إلا على الخفين المنعلين، إلا على الخفين المنعلين، فكذلك لا يعتد بهذا الكلام. ولذا العلماء يذكرون مسألة المسح على الخفين في أبواب الاعتقاد العقيدة، مع أن العقيدة نعلم أنها الإيمان بالله والملائكة والكتب واليوم والرسل واليوم الآخر وما يتعلق عقيدة عقد القلب مسألة مسح على الخفين مسألة فقهية. لكن في العقيدة الطحاوية يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر لما ثبت فيهما من الخبر والأثر. هل هذه عقيدة عندنا؟ هل من عقيدتنا المسح على الخفين؟ هل هذا اعتقاد؟ لماذا يذكر هذا في العقيدة؟ لماذا يذكر في العقيدة؟ لأن هذا أصبح شعارا لأهل السنة والجماعة، يخالفهم في ذلك أصحاب الأهواء الرافضة والخوارج، جعل شعار لهم، مثل لما يقول قال: ونرى أن الصحابة عدول، عدول الصحابة رضي الله عنهم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم. طب هل من العقيدة، العقيدة من صلب العقيدة محبة الأصحاب؟ أصلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبته، وما محبة كذلك إيمان بالله الكتب الرسل وهكذا. لكن ذكروا الصحابة وفر، لأن هناك أناس رافضة سبوا الصحابة فنقول عقيدتنا في الصحابة كذا، وفي خوارج كذلك طعنوا في الصحابة، وتخيل هؤلاء الروافض تخيلوا العداوة بين القرابة والصحابة، تخيلوا العداوة بين القرابة أهل البيت والصحابة. والصواب أن الصحابة والقرابة بينهما الألفة والمحبة، بينهم الألفة والمحبة، فهم رحماء بينهم. فيذكر هذا الباب أيها الإخوة في الاعتقاد لأنه مخالف لأهل الأهواء، ثم لأن أحاديث المسح كذلك متواترة، رواها جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواها جمع عن جمع، فنقول هذه الأحاديث أصبحت ثابتة ومتواترة. الشيعة أنكروا ذلك، الرافض أنكروا ذلك، بل الرافض الشيعي إذا أراد أن يعظم يمينه، إذا بده يعظم اليمين يقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن كان كذا وكذا. بقول أنا بريء من ولاية أمير المؤمنين، عنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا بريء من هذه الولاية، يعني إيش؟ أنا خارج عن ملة الإسلام، هيك عندهم. برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن كان كذا وكذا. أنا بمسح على خفي، يعني زي كأنه بسب حاله إذا مسح على خفي، مسحت على خفي إذا فعلت كذا وكذا، مسحت على خفي. ويذكر الإمام الخطاب رحمه الله أن الحسن بن زيد عتب على كاتب له اتهم بالرفض أنه شيعي رافضي، فحبسه وأخذ ماله، حبسه وأخذ ماله، اتهم بالرفض التشيع. فكتب إليه ذات الرجل بعد الحبس، كتب إلى الحسن بن زيد أبياتا من الشعر يقول فيها: أشكو إلى الله ما لقيت، أحببت قوما بهم بليت، لا أشتم الصالحين جهرا، ولا تشيعت ما بقيت، ولا تشيعت، يعني مش شيعي، ولا تشيعت ما بقيت. والدليل أنني لست شيعيا أمسح خفي بباطن كفي ولو على جيفة وطيت، أمسح خفي بباطن كفي، بباطن الكف ولو على جيفة وطيت، يعني ولو وطأت على جيفة مش مشكلة بمسح على الخفين. فلما سمع ذلك وقرأ ذلك الحسن ابن زيد دعا به من الحبس ثم أخرجه ورد عليه ماله وأكرمه. فأصبح هذا شعار أيها الإخوة لأهل السنة والجماعة، وقل له أنا أمسح على الخفين، لست كالرافضة الذين لا يمسح على الخفين، بل أنا أمسح على الخفين. فلذلك صح المسح عن الخفين عن خلائق كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: صح المسح عن الخفين، يعني أحاديث المسح عن الخفين، عن 40 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي حاتم: عن 41 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر: يروى عن رسول الله، يروي أحاديث المسح على الخفين عن رسول الله أكثر من 40 صحابيا. ابن الملقن أوصلهم في البدر المنير إلى 80 صحابيا، 80 صحابي يروون مسألة المسح على الخفين. فمسألة ليست هينة، بل هذا من الدين. والذي يأتي يعترض يقول هذا جائز وغير جائز، لا، هذا من دين الله، أمر متواتر معلوم من دين الإسلام. قال ابن المنذر: ربما من أنكر، أو وإنما أنكر المسعى على الخفين من أنكر الرجم. من أنكر الرجم يعني رجم المرأة المتزوجة الزانية المحصنة أو الرجل المحصن، أنكر الرجم، هذا كذلك أنكر المسعى على الخفين، هؤلاء هم الخوارج. ومن أنكر ومن أباح الجمع بين المرأة وعمتها، في بعض الخوارج قالوا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، أي في الزواج، يعني يتزوج المرأة ويتزوج عمتها، ويتزوج المرأة ويتزوج خالتها، قال يجوز، يجوز. فلذلك هؤلاء هم نفسهم نفسهم الذين قالوا لا يجوز المسح على الخفين. قال: ومن أباح للمطلقة ثلاثا الرجوع للزوج بالعقد دون الوطأ. المطلقة ثلاثا بائن بينونة كبرى، لا يجوز أن ترجع لزوجها اللي طلقها إلا أن تتزوج زوجا آخر ثم يطلقها وتمضي العدة ثم ترجع للأول. الآن الزوج الآخر ليس بمجرد العقد تحل الأول، الآن طلقها الأول ثلاث مرات، اتزوجت واحد آخر، عقد عليها فقط عقد ما دخل، هل يجوز ترجع للأول إذا طلقها؟ لا، لابد من إيش؟ من الدخول. هؤلاء قالوا لا، لا انعقد عليها بدون وطأ ترجع. هؤلاء هم الخوارج. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: إن الرجل ليسألني عن المسح، يعني شاك مسألة المسح على الخفين، فأرتاب أنه من أهل الأهواء، من أهل البدع، من أهل الأهواء أو من أهل البدع. إذن أيها الإخوة، المسح على الخفين هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، يوجد مسح على الخفين، بل على قراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالكسر اللي هي قراءة حمزة وابن كثير وأرجلكم، فإنهم حملوها على المسح على الخفين. أما وأرجلكم فحملوها على غسل الرجلين اللي هي قراءة حفص، على المسح على الخفين وأرجلكم، وغسل الرجلين وأرجلكم. إذن المسح على الخفين جائز بالإجماع. لكن السؤال: أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين ولا غسل الرجلين؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين؟ يعني الآن اتفقنا أنه جائز، جائز، واحد الآن يلبس الجوارب، الأفضل، الأفضل الأكثر حسنات الأعظم أجرا أنه ينزع الخفين أو الجوربين ويغسل رجليه، أول لو الله يمسح على الخفين، يمسح على الخفين. ذهب الشعبي والحكم بن عتبة وحماد، وهو رواية عن أحمد، أن المسح على الخفين أفضل، المسح على الخفين أفضل. قالوا: ما الدليل؟ قال: حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواية، كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواية أخرى. إذن هذه رخصة من الله، فالله يحب هذا الأمر. فقالوا هؤلاء، قالوا: الأفضل المسح على الخفين. وقالوا ثانيا: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا: الأفضل المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه طعن فيه طوائف من أهل البدع، حتى نخالف هؤلاء اللي خالفوا الدين والشرع في مسألة المسح على الخفين، فمنمسح نتقرب إلى الله بهذه السنة، ومخالفة لأهل البدع والضلال. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: من رغب عن المسح عن الخفين، من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد هذه السنة رغب عن سنة رسول الله. وقال ابن أبي ليلى: إنا لنريد الوضوء، نريد أن نتوضأ، وهم على وضوء أصلا بس بيجدد وضوء، هو متوضئ لكن مش لابس خفين. قال: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. هو متوضي، مدام متوضي على وضوء بصير يلبس الخفين، صحيح طاهر. الآن بده يجدد الوضوء، هكذا وضوء على وضوء يجوز. فبقول احنا نتعمد ان نأتي فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، حتى نمسح عليهما. فقال هؤلاء: المسح افضل، المسح افضل، افضل من الغسل. وذهب الإمام مالك والشافعي والأحناف كذلك، وهو رواية أخرى عن أحمد، أن الغسل أفضل، غسل الرجلين أفضل من المسح. وقالوا هذه المسألة لأن الغسل هو الأصل الذي ورد في الكتاب على قراءة وأرجلكم، أنه هو الأصل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في معظم أوقاته كان يمسح ولا يغسل؟ كان يغسل رجليه. وقالوا الدليل أن غسل الرجلين أفضل في البخاري، كله جائز، لكن السؤال نسأل الأفضل. قال البخاري بوب باب أجر العمرة على قدر النصب، يعني على قدر المشقة، ولا شك أن غسل الرجلين في مشقة أكثر من إيش؟ المسح على الخفين. وأيضا قالوا الصحابة كان بعضهم رضي الله عنه يفضل غسل رجليه على المسح على الخفين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل كما قالت أم كلثوم بنت أبي بكر، نزل بواد يقال له وادي العقاب، فأمرهم أن يتوضأوا وأن يمسحوا على خفافهم، أن يمسحوا على الخفين، لكن هو خلع خفيه وتوضأ وغسل رجليه. طب كيف تأمر الناس أن يمسح على الخفين وأنت تخلع الخفين وبتغسل رجليك؟ فقال إنني خلعت لأنه حبب إلي الطهور، لأنه بالنسبة لي أن تغسل رجليك أفضل أن تغسل رجليك، حبب إلي الطهور. وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يأمر مسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، يقول للناس امسحوا الخفين لا حرج، لكن هو كان يغسل قدميه. قالوا كيف تأمر الناس بالمسح وأنت تغسل قدميك؟ قال بئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومشقة لي، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني المسح، ويأمر به أي المسح، ولكن حبب إلي الوضوء أي أن أغسل رجلي. فقالوا هؤلاء قالوا ورد عن الصحابة أن الغسل أفضل ودون المسح، خلافا للقول الأول ابن القيم رحمه الله، وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي هو عليها أو التي عليها قدمه، يعني إن كان الخف في قدميه ولبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهم. شوف كيف الآن العلماء بوازنوا الآن، يقول لك الأفضل إليك إذا لابس خفين ولبسهم على طهارة، الأفضل بالنسبة لك أن تمسح عليهما، وإن كانتا مكشوفتين فإنه يغسل القدمين. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ابن أبي ليلى إنه كان قبل ما ينتهي الوقت يلبس الخفين قال حتى نمسح على الخفين، لا، فلم يكن يتعمد هذا، لم يلبس الخف عليه الصلاة والسلام ليمسح عليه، لم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة أيهما أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف ضد حاله، فإذا كان لابسا للخف على طهارة مسح عليه، وإن لم يكن لابسا الخف ماذا يفعل؟ يغسل قدمه. فهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب وهو كذلك الأصوب وهو الراجح إن شاء الله، وهو قول ابن تيمية أيضا، وهو قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في ناس ذكر وجها طيبا، قال إن كان في نشر للسنة فالأفضل المسح، إن كنت بين قوم روافض بكره المسح على الخفين وكذا، أنت جي بجري قدامه وامسح كمان، قلوا بتطلعوا هاي بدنا نغيظكم، بدنا نمسح إن شاء الله، بدنا نطبق هذه السنة. فقال إن كان في نشر للسنة فالأفضل أن يفعله، أن يفعل المسح. وإن كان بين قوم يجهلوه، واحد جاهل بعرف شيء بيقول لك طب طول عمرنا نغسل غسل، بقول له هي في هناك سنة اللي هي المسح على الخفين. باختصار أختم، اللي هي ما هما الخفان اللذان يمسح عليهما؟ هناك أحكام كثيرة إن شاء الله سنقف معي حكما حكما. الخفان اللذان يمسح عليهما، الفقهاء أطالوا بل شقوا على الناس، قالوا يشترط أن يكون من جلد، يشترط ألا ينفذ الماء من خلال ينفذ الماء من خلاله، يشترط ويشترط، حتى جعل مسألة الخفين مسألة خيالية جدا، حتى واحد شو بدي يصنع لخف صناعة. فالمسألة الخفين أيسر من هذا بكثير. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يجوز المسح على الجوربين سواء كانت مجلدة أو يعني جلد أو غير جلد، في أصح قولي العلماء، لأن النبي مسح على جوربيه ومسح على نعليه ومسح على نعليه، ولم يكن هناك فارق بين صوف أو جلد أو قطن أو كتان أو نحو ذلك، لا فرق بين هذا كله. ثم لا فرق بين أن يكون ينفذ الماء أو لا ينفذ، اللي قال إذا كان ينفذ الماء من خلاله، إذا تمسح عليه وبنزل مي شوي للأسفل إذا لا يجوز. هل أتى بدليل؟ هل عليه، هل له حجة في هذا؟ فهذا الوصف ليس وصفا مؤثرا طرديا في مسألة الخفين. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانت خفافهم مخرقة كما قال سفيان، وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ فلما يكون خف مخرق هل ينفذ الماء من خلاله ولا لا؟ لا شك أنه ينفذ الماء، فإذا يجوز المسح على الخفين المخرقين، يجوز ولو كان ينفذ الماء. قال ابن حزم، وهذه كلمة عجبتني، قال الفقهاء اشترطوا شروط لم تأتي لا في قرآن ولا في سنة، فحتى ثقلوا عن الناس مسألة المس على الخفين، فيجوز المس على الجوربين. الآن يدخل مسألة الخفين، بل ثبت النبي مس على الجوربين، الجوربين، فيجوز المس على الجوربين بشرط أن تكون ساترة للفرد، مغطية لمكان الفرد، يعني مكان الغسل القدمين يكون مغطي لهذا المكان، وهو ما يسمى أصلا خف، يعني ساتر القدم. واحد بيقول طب جوارب نسائية، ما هي هي نفس الجوارب، بتخيل نقول هذا غطاهن، بس إيش باعتبار ما غطاهن أصلا. إذا لو غطيت بشيء حائل اسمه حائل، لو كان ينفذ الماء فيجوز له أن يمسح عليه، وهناك شروط أخرى إن شاء الله نقف معها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إيه خشينا من الخفين على الجمع. حجبا وصيفت الدنيا.